بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنأخذ الآن الإخوة مثالا في باب كيفية التعرف على مقصد السورة، ثم سيتضح لنا الترابط بين السورة التي قبلها والتي بعدها. فإذا أردت أن تتعرف على مقصد سورة من السور، تدبر أولا في مقدمة السورة، لأن من أساليب العرب أن يفتتحون خطبهم وكلامهم بماذا؟ كيف تكون المقدمة؟ نعم، مقدمة جزلة قوية جامعة للمعاني التي يريد أن يتكلم بها المتكلم. يسمون هذا ماذا في البلاغة؟ براعة الاستهلال. والقرآن نزل باللسان العربي المبين، وهكذا تلاحظ هذا في مقدمة سور القرآن. ثم تأمل في اتصال هذه الآيات و انتقال الآيات من مقطع إلى مقطع ومن موضوع إلى موضوع، وما الصلة بين هذه المواضيع في السورة الواحدة، وتأمل في خاتمتها. ففي الغالب يكون الختام مثل الابتداء، مما يبين لك أعظم مقصود في السورة. ثم أيضا تفكر في الأمور المتميزة في السورة، لماذا يخص الله تعالى قصة هذا النبي بالذكر مثلا؟ لماذا يخص هذا المشهد الكوني؟ تفكر في هذه الأمور المتميزة في السورة. طيب، إيش رأيكم نطبق على ماذا من السور؟ نأخذ سور قصيرة من جزء عما أول، ثم شوية ننتقل. لو نطبق على سورة الفاتحة، واضح ذكرنا هذا من قبل، من يأتي لنا بمقصد سورة الفاتحة؟ نعم، المقاصد الثلاثة، يعني هي أم الكتاب، جمع الله تعالى فيها معاني القرآن، فهي أم القرآن وأصل القرآن. تأمل كيف هذه المقاصد جاءت متناسقة في هذه السورة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تعريف على المعبود، تعريف بالمعبود جل وعلا، الطريق للوصول إليه، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الرسالة والشريعة. ثم الجزاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمقصدها أصل الكتاب، وأن هذا القرآن راجع إلى هذه المقاصد العظيمة، وأن الله تعالى يحمد على هذه الأمور التي ذكرت في هذه السورة. طيب، ماذا تريدون؟ نأخذ أي سورة من السور؟ أي إخوان؟ نريد سورة يعني غريبة، لا، في بعض السور القصيرة يعني خلاص موضوعها واضح جدا، يعني الهمزة مثلا قال، يعني ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه كلها صفات، الآن تقرأ صفات شنيعة، الهمز واللمس، الغيبة والنميمة والسخرية بالناس، الذي جمع مالا وعدده، حب الدنيا، يحسب أن ماله أخلده. ثم يأتي الوعيد، كلا لينبذن في الحطمة، لأن هذا الكبر يحتاج إلى تحطيم. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. لأن مثل هذا الهمز واللمز إنما يكون بسبب مرض في القلب، وحب الدنيا هذا كله مصدره من القلب. ثم تختتم بأعظم ويل، ويل لكل همزة لمزة، أعظم ويل الخلود في هذه النار، إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. تلاحظ أن الله تعالى قبل هذه السورة ذكر صفات الإنسان الذي ينجو من الخسران، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما صفات الذي خسر؟ تجد هذه الصفات في سورة الهمزة مثلا. طيب فيه سور واضحة لكن أنا أختار لكم سورة شوية دائما أمثل بها. الفجر. طيب السورة هذه ما المقصد منها؟ تفكر في المقدمة، لأن الله تعالى يقسم. لماذا يقسم ولماذا يخص هذه الآيات بالقسم هنا؟ والفجر، والفجر يذكرون بالبعث لما يخرج الناس أو يقوم الناس من نومهم كما يخرج الناس من قبورهم. والفجر وليال عشر، وهي العشر من ماذا؟ من ذي الحجة، فيها عبادة لله. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. والشفع والوتر ماذا معناها؟ والشفع والوتر إيش معنى الشفع والوتر؟ يلا يا أخوان. لا ليس صلاة الشفع، هو القسم. القسم بماذا؟ إيش معنى الشفع وإيش معنى الوتر؟ يا أخوان أنا فهم القرآن هل يجوز عمه؟ قال إيش؟ أيام؟ أيام التشريق؟ الشفع إيش هو الشفع؟ زوج. طيب إيش معنى هنا؟ قال عام بكل شيء، هذا قول بعض السلف. قالوا كل خلق الله شفع، سماء وأرض، ليل نهار، بحر وأرض، ويعني ذكر وأنثى. والشفع والوتر هو الله وحده جل وعلا الوتر. لكن ثبت أيضا في الحديث نعم أن الشفع هو العاشر من الحجة، يعني يوم الأضحى، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوتر يوم عرفة، إنه وتر تسعة. فخص الله تعالى بعد أن ذكر الليالي العشر ذكر ماذا؟ يعني أعظم هذه الأيام، يوم عرفة الذي فيه الحج الأكبر، أو فيه آسف يوم عرفة الحج عرفة، وأيام أو اليوم العاشر فيه أعمال الحج الأخرى. طيب والليل إذا يسر إذا مضى، وأيضا هذا وقت العبادة، عظم الله من شأن القسم. طيب المهم الآن يقسم الله بهذه الأمور أنت تفكر فيها، وهذه أوقات لعبادة الله. الفجر أيضا وقت للعبادة، سبح حمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأقسم بأعظم الليالي التي تكون في العام وليالي العشر. والشفع والوتر أعظم أيام، ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى. طيب ما العبادة التي تكون في هذه الأيام الإخوة تميز بهذه الأيام؟ الحج. عبادة الحج ما تكون إلا في يوم عرفة ويوم العيد عيد الأضحى. الحج فيه ماذا؟ يذكرنا بالبعث. الحج فيه ذل وخضوع لله واضح، ذل خضوع، تلبس لباس الموتى، تترك أهلك ومالك وبلادك وعملك، هذه المعاني تدور في ذهنك. طيب فالآن أنت تفكر تقول معنى الذل والخضوع لله تعالى والعبودية لله أنا موجود في هذا القسم. تأمل لما ذكر الله تعالى بعد ذلك الأمم المكذبة، طبعا عظم من شأن هذا القسم، هل في ذلك قسم الذي حجر الذي عقل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، حتى ذكر أن الواحد من كان 12 ذراع في السماء طوله، تكبروا بقوتهم. ثم ذكر الله من تكبر بمسكنه، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ظنوا أن مساكنهم ستدفع عنهم العذاب لو جاءهم، حتى نبأهم صالح على هذا على هذه النعمة، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ثم ذكر من تكبر بملكه وجنوده وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد، طغيان وفساد في الأرض. فالآن انظر في المقابل عندك قسم يعني فيه ذل وخضوع لله في الحج، وفي المقابل الله تعالى يذكر أمم تكبرت، من تكبر بقوته ومسكنه وجنده وملكه، وذكر الطغيان في صفة هؤلاء كلهم. قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، انظر ما قال عذاب، سوط. من الذي يضرب بالسوط؟ العبد الذليل الآبق، شوف كيف فيها إذلال لهؤلاء وكسر لكبريائهم. طيب إن ربك لبالمرصاد، ثم تقرأ فجأة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. تقول: نعم، هذا مقطع آخر، انتهى المقطع إن ربك لبالمرصاد. الآن بدأت الآيات تتكلم عن مقطع آخر، ما علاقة هذا الأمر بما سبق؟ الله تعالى يذكر أن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. يتكبر، يعني يغفل، إذا أنعم الله عليه ما يتذكر أن هذه النعمة من الله، بل يطغى ويقول: ربي أكرمن، ما ينفق هذه النعمة في طاعة الله بل في الحرام ويضيع هذه النعمة. طيب، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول: ربي أهانن. غافل. كلا، ليست المسألة مسألة يعني الإكرام والإهانة عند الله بالدنيا والتوسع في الدنيا والضيق فيها، لا، مسألة ابتلاء. كلا. طيب، ما علاقة هذا الكلام بما سبق بموضوع الذل والخضوع أو التكبر والطغيان؟ ما سبب الطغيان؟ وهذا، نعم، يعني سبب الطغيان ماذا؟ نسيان حقيقة الدنيا وأنها ابتلاء، وأنه ينسى الله تعالى، البعد عن الله تعالى. لما يصبح هذا الإنسان فقط همه الدنيا، فسيطغى وسيفسد في الأرض، وإذا جاءته نعمة ربي أكرما ويعني يضيع هذه النعمة أو يظلم ويتكبر وهكذا. في المقابل: بل لا تكرمون اليتيم، يؤنبهم ويوبخهم على هذه الأفعال، سبحان الله، فيها يعني تواضع ورحمة. لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، يعني ماذا؟ الميراث، أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. يعني انظر إلى هذه الأفعال، ليس فيها يعني إلا القسوة ويعني التكبر والغرور. في المقابل الآن ينذر ويهدد باليوم الآخر وأهوال القيامة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كما يليق بجلاله جل وعلا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. انظر هذا المشهد، تلاحظ فيه مشهد العزة والعظمة والهيبة. الله جل وعلا بذاته يأتي لفصل القضاء بين العباد جل وعلا كما يليق بجلاله: وجاء ربك والملك صفا صفا، والملائكة تصف صفوفا تحيط بالخلائق. مشهد يظهر فيه الذل والخضوع من الناس وكبرياء الله تعالى. جاء الملك، جاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هناك ما ينفع الندم، اعمل الآن. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب أحد مثل عذاب الله، عذاب الله شديد، ولا يوثق وثاقه أحد، لا مفر من العذاب. ثم تختم السورة: يا أيتها النفس المطمئنة. هذا مقطع آخر، إيش علاقة هذا المقطع بالسورة الآن؟ أنت عندك قبل نفس من الأنفس، هل هي مطمئنة؟ هذا الإنسان الذي يأتي الرزق يقول ربي أكرمن، وإذا ابتلي وضيق عليه يقول ربي أهانن، هل هذا عنده طمأنينة؟ لا، هذه النفس الجزوعة. فذكر في المقابل النفس ماذا؟ المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، في زمرة عبادي، يعني حقق العبادة لله والذل والخضوع لله، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تأمل، ما قال ادخلي جنتي على طول، لا، أولا قال فادخلي في عبادي. فالآن أنت لازم تتفكر بهذه الصورة، عندك شيء مشترك، قاسم مشترك بين هذه المعاني كلها، وهو ماذا؟ معنى ماذا الإخوة؟ في جزاء، لكن أيضا ما توصلنا هذه الصورة الآن بهذه المعاني كلها فيها شيء، يعني جاءت لغرس شيء في النفوس، الذل والخضوع. نعم، حسنت. القسم في التذكير بعبادة الحج التي كلها ذل وخضوع لله. لما ذكر الله الأمم الماضية الطاغية ذكر ما يقابل هذا الصفة من الطغيان والتكبر، وأبرز تكبرهم يعني بقوته ومن تكبر بقوته وملكه ومسكنه. وتأمل كيف اختار كلمة سوط التي تدل على الإهانة والإذلال لمن تكبر، وذكر سبب الطغيان، وذكر يعني مشهد في الآخرة يدل على عظمة الله تعالى وأنه يعني يجي لفصل القضاء جل وعلا. وذكر في المقابل النفس المطمئنة هذه النفس التي يعني حققت العبادة لله فاطمأنت بذكر الله تعالى. لتلاحظ هذه السورة جاءت لغرس الذل والخشوع والخضوع وكسر التكبر والطغيان. تأمل سورة الغاشية، الله تعالى قال هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال قتادة رحمه الله في هذه الآية يعني لما تكبرت في الدنيا أعملها الله وأنصبها في نار جهنم، فكانت مهينة دليلة خاشعة خشوع ذل ومهانة وتعمل وتنصب في النار لأنها تكبرت عن طاعة الله في الدنيا. في المقابل وجوه المؤمنين وجوه يومئذ ناعمة. تأمل سورة الفجر جاءت انصبغت في الحقيقة بتقرير الخشوع والذل لله حتى ما يكون مصيرك هذا المصير. هذه سورة الفجر. مثلا سورة البلد يقسم الله تعالى على هذه الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة وتعب، فأضف هذه الحقيقة إلى الحقيقة التي ذكرت في سورة الفجر في الدنيا أن الدنيا دار ابتلاء، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه وأما إذا ما ابتلاه. الدنيا دار ابتلاء وفي نفس الوقت تذكر أنها دار ماذا؟ مشقة وتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. هنا السورة يعني تحثت على الذل والخضوع، كذلك هنا تذكر أن أعظم مكابدة هي المكابدة التي كابدها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في هذا البلد حتى فتح الله تعالى عليه مكة لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد، وما يخرج أحد عن هذه عن المكابدة والتعب، والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد إلى آخر الآية. المهم فتلاحظ الآن لما، وطبعا هذه الفائدة الإخوة أن سورة الفجر جاءت بكسر التكبر والطغيان وبث الذل والخضوع في النفس، هذه أشار إليها ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذه السورة. فتأمل الآن لما تقرأ سورة الفجر تقرأ بطريقة ثانية، يعني تعرف الآن ما السر في هذا القسم ولماذا يعني ذكر الله تعالى هنا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ومن الحكم في ذكر هذه الكلمة بالذات كلمة سوط عذاب، وهذا المشهد من مشهد الآخرة وجاء ربك والملك صفا صفا، لماذا ذكر قال فادخلي في عبادي بالذات. سورة تقرر الذل والعبودية لله حتى تفهم من القرآن بالفعل كما عرفنا أعظم مقاصده التوحيد، وهذا تقرير للتوحيد من جوانب مختلفة. في سورة الفجر تدخل على القلب من هذه الجهة من تقرير الذل والخضوع بهذه الآيات التي أمامك. طيب يكفي هذا ولا ناخذ مثال ثاني؟ طيب ناخذ صورة أطول، نحن الآن في المسجد يسمحون الإخوة الذين يحضرون معنا الدروس صورة العنكبوت مثلا معنا في الآن في التفسير في المسجد. فمثلا صورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا تتكلم عن ماذا؟ الفتنة والاختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هذا الإنسان الذي يكفر أو لا يؤمن لا يظن ولا يفتتن، المؤمن يفتتن وهذا الكافر أو العاصي الفاجر سيعاقبه الله تعالى. ثم قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فأنت الآن تفكر ما علاقة هذه الآية بالفتنة؟ الإنسان الإخوة أعظم شيء ثبته وقت الابتلاء والفتنة ماذا؟ ترى الناس يعصون الله وترى هذا يقول لك لماذا أنت تتمسك بهذه السنة وقد تفصل من وظيفتك إذا ما فعلت كذا، يعني فتن من كل جانب. ما أعظم شيء ثبتك وقت الفتنة؟ من كان يرجو لقاء الله كيف تصبر؟ من كان يرجو لقاء الله والله أعظم شيء ثبتك أن تتذكر لقاء الله. هذه الدنيا ثانية استذهب، أنا ألقى ربي جل وعلا غدا فيهون علي كل شيء الآن، أصبر على كل شيء لأني سألقى الله غدا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت استبشر وهو السميع العليم يسمعك ويعلم بحالك فلا تحزن. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الآن وقت الفتنة اعرف أن جهادك، انظر كيف أبرز جانب الجهاد وقت الفتنة، يعني جاهد نفسك، وهذا الجهاد الذي تجاهد به نفسك وتثبت بسببه، إنما راجع إلى منفعتك أنت، تنفع نفسك. إن الله لغني عن العالمين. ولا بد الذي يجاهد نفسه من أن يقع في الزلل، فقال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. طيب، تسمع مباشرة قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. علاقة هذه الآية بالفتنة؟ تفكر. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا واضح لك شيء من هذا، ما علاقة الآية بما سبق الآن؟ هذه ماذا يا إخوة؟ فتنة. أول فتنة يذكرها الله تعالى الآن، أعظم فتنة، الفتنة في الدين من أقرب الناس إليك من والديك. وهذا قد تجده الآن في حياتك، قد لا يأمرانك بالشرك، لكن مثلا، وهذا يجده يعني بعض الإخوة يلتزم ويستقيم على السنة، يقول له والد للأسف لا، ما أريد اللحية هذه وما أريد الثوب كذا ولا مثلا. اصبر، هذه فتنة. شوف كيف الذي يصبره، قال: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. طيب، ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. أنت إذا خسرت والديك مثلا، ويعني آذوك وفتنوك، فلا تحزن، أنت في زمرة عباد الله الصالحين، لندخلنهم في الصالحين. لكن مع ذلك يعني صاحبهما في الدنيا معروفة. تأمل هنا ما ذكر صاحبهما في الدنيا معروفة، لماذا؟ المقام مقام فتنة أمام الوالدين وتصبر. لكن في سورة لقمان لما كانت وصية بين الأب وأبيه نبه على هذا، كان المقام هناك أنسى. ثم ذكر فتنة أخرى من عامة الناس: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، أوذي بسبب الدين، جعل فتنة الناس كعذاب الله. انظر ما قال: جعل أذى الناس كعذاب الله. فتنة الناس، سورة فتنة، تتكلم عن فتنة. فإذا أوذي في الله، يعني آذوه لأنه متمسك بالسنة، بتوحيد الله، بالإيمان، خلاص يتنازل عن دينه، يجعل فتنة الناس وعذاب الناس كعذاب الله. مثل ما يفر من عذاب الله ويطيع الله، كذلك يجعل كأن يعني عذاب الناس مثل عذاب الله تعالى، فيسمع لهم ويطيع ويترك يعني دينه على حساب كلام الناس، إلى آخر الآيات. هذا انظر فتنة الإغواء والتزيين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. مثل ما يقول الآن رفيق السوء لصاحبه: يا أخي لماذا تخاف؟ أنت افعل هذا، اجعله في عنقي، دخن وازني وافعل كذا، خلي في عنقي هذا الأمر، يسهل عليه المعصية. هذه فتنة. تأمل لما ذكر الله تعالى نوحا عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه فتنة، طول الفترة في الدعوة إلى الله مع قلة المستجيب وما آمن معه إلا قليل. فتنة، فاصبر وثبت. ثم ذكر مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، و ذكر هنا فتنة الشرك وجهاد إبراهيم. وتأمل لما كان الإخوة موضوع الرزق في الحياة من المواضيع الحساسة، بالفعل الإنسان كثيرا ما يفتتن بسبب ماذا؟ الرزق. يقول: أخاف ينقطع رزقي، يمكن يترك شيء من دينه لأجل الرزق. فوالله أعلم جاء التنبيه على مثل هذا، حتى الكفار إنما أشركوا بسبب شيء من هذا، حب الدنيا، فوجه قلوبهم إلى الله تعالى في مسألة الرزق. وناسب هنا أن يطر التوحيد، لأن التوحيد الإخوة هو أعظم مقاصد القرآن. الآن عندك فصول توحيد، أعظم مقاصد القرآن، وأعظم فتنة الفتنة في التوحيد، أن يفتتن الإنسان عن التوحيد فيرجع إلى الشرك. فناسب تقرير هذا المقصد العظيم في قصة إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا، ذكر الرسالة الرسل ثم ذكر البعث، المقاصد الثلاثة بالترتيب أمامك: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وقرر البعث هنا في دعوته مناسب هذه السورة، لأنه كما قلنا أعظم شيء يثبت المسلم وقت الفتن أن يتذكر ماذا الإخوة؟ لقاء الله. فجاءت الآيات في تقرير البعث هنا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. جاءت فتنة العذاب الشديد، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. رجع إلى الدعوة إلى الله وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض إلى آخره. قال فآمن له لوط، واحد بس آمن، فتنة قلة الأتباع. وقال إبراهيم يعني إني مهاجر إلى ربي إنه هو العز الحكيم. هذه فتنة لما يترك الإنسان أهله وعشيرته وبلاده ويسافر إلى بلاد غريبة لإقامة دين الله. لكن عوضه الله خيرا مما ترك، وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فيه ذرية النبوة والكتاب. ذكر الله تعالى الفتنة في الشهوة، إذا انطمست الفطرة حتى يغلو هؤلاء الناس في الشهوة. فذكر الله تعالى هذه الفتنة هنا في قصة لوط، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر إلى آخر آياتها. وتلاحظون إخوة في هذه السورة برز موضوع الجهاد وقت الفتنة. إبراهيم تأمل كيف دعوة إبراهيم هنا طويلة في القرآن، ولوط كذلك قال رب انصرني على القوم المفسدين، وهكذا ذكر الله تعالى عقاب يعني هؤلاء. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر لقاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في نار جاثمين. وتأمل يعني أيضا من أعظم ما يثبت الإنسان وقت الفتنة كما قال الله في أول السورة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا لا تظن أيها المبتلى أن الذي يكفر أو يؤذيك ويفتنك أنه يعجز الله تعالى ويسبق الله وأن الله لا يجازيه. لا، اطمئن أن الله تعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. تلاحظ هنا يذكر الله تعالى إهلاك لهذه الأمم المكذبة، فذكر في قصة شعيب أنه قام يدعوه إلى الله فقال يا قوم اعبدوا الله وانظروا اليوم الآخر ولا تعذبوا الأرض مفسدين. جاء الوقت الفتنة، افتتنوا بالفساد في الأرض، يعني الإخسار في الكيل والميزان، الإنقاص في الكيل والميزان، فحذرهم من هذا. فأهلكهم الله وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. ثم ذكر وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. سبحان الله، كما جاء هذا في أول السورة أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون، بنفس اللفظ ما يسبقون ولا يعجزوننا. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا إلى آخر الآيات. ثم يقول الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني انظر الآن إلى جمال هذه الآية هنا، يعني هؤلاء الأقوام والأمم أشركوا بالله واتخذوا مع الله آلهة أخرى تمسكوا بهم حتى ينجوهم من العذاب، فما أغنت عنهم آلهتهم شيئا، بل هذا الشرك كخيوط العنكبوت في الوهن والضعف. فهذا الإخوة من أعظم ما يبشر المبتلى أنك تتذكر أن الفتن أعلى فتنة، فتنة الشرك ليس لها أصل، لا تضعف هذه الفتنة مثل خيوط العنكبوت ضعيفة. انظر كيف حتى سميت السورة بسورة ماذا؟ العنكبوت. عندنا سورة تتكلم عن الفتنة، لكن انظر إلى جمال هذا المثل هنا. والله يطمئن الإنسان لو علم ليش الإنسان يخاف وقت الفتن ويقلق، لأنه يرى هذه الفتن كالجبل. لا، هذه الفتن ما تساوي شيء عند الله، هذه الفتن كلها من أولها إلى آخرها كخيوط العنكبوت فاطمئن. هذا جميل يعني مناسبة يعني هذه هذا الاسم لهذه السورة. يأتي بعد ذلك يعني أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هذا الزاد وقت الفتنة، العبادة في الفتنة كالهجرة إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تزود أقم الصلاة. كيف تثبت وقت الفتنة؟ بعبادة الله، أقم الصلاة. وتأمل كيف أبرز من صفات الصلاة وثمرات الصلاة ماذا؟ ما يناسب هذه السورة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تعينك على جهاد الفتن، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، ذكر الله في الصلاة أكبر مقاصد الصلاة. وهذا يذكرنا بالآية الأولى، من كان يرجو لقاء الله، أن تذكر الله في صلاتك وترجو لقاء الله وأنت تصلي، والله يعلم ما تصنعون. طيب ثم يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا كذا، مجادلة لأهل الكتاب. طيب ما علاقة بالآية بما سبق موضوع السورة؟ انظر كيف يعني هذه السورة يعني شملت الفتن، الفتنة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فتنة الشرك والتعذيب وطول الفترة في الدعوة إلى الله مع قلة المستجيب. السورة قبل هذه الآية عالجت هذا الموضوع، لما هاجروا إلى المدينة، مع أن السورة مكية، لما هاجروا إلى المدينة ما الفتنة في المدينة؟ فتنة المنافقين واليهود وأهل الكتاب، فتنتهم كيف تكون؟ الجدال والعلم، عندهم علم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ إنك تأتي أهل الكتاب، يعني تنبه، هؤلاء ليسوا كالمشركين ما عندهم يعني أدلة، لا هؤلاء عندهم يحتجون عليك ويجادلونك. فتأمل كيف ذكر أيضا فتنتهم وكيف نتعامل معهم، الجدال التي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهكذا يعني قرر الله تعالى صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجدون عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، فيذكر الآن بعض البراهين في هذا. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هذا دليل واضح على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يتناسب مع هؤلاء أهل الكتاب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. فالحق واضح. ثم ذكرت يعني الآيات الاستعجال بالعذاب، هكذا الكفار من فتنتهم أنهم يقولون للمؤمنين إن كنتم صادقين فأتوا بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب، فيذكر الله تعالى أنهم يعني لن يفلتوا من الله تعالى يوم يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يهددهم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. شوف كيف الآية هذه ما علاقتها واضح، أنت ستفتتن في بلد معين فهاجر، أترك هذا البلد، أرض الله واسعة، حقق عبادة الله، أثبت على دينك ولا تفتتن، كل نفس ذائقة الموت، تخاف أنك إذا خرجت تموت ما يعني يكون عندك أحد، لا، كل نفس ذائقة الموت، ممكن تموت وأنت في بلادك. ثم إلينا ترجعون. وتأمل كيف قال ذكر الله تعالى المؤمنين أيضا بالجنة، ثم قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذي يحتاج المسلم عند الفتنة الصبر والتوكل. ثم تأمل قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه مسألة الرزق، الله تعالى يتكفل بالأرزاق، أنت إذا تركت بلادك إلى أرض ما تعرف فيها أحد لا تظنك يعني ما لك أحد يرزقك، لا، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. تقرير للتوحيد يكون ممزوجا بهذه الآيات، الله يبسط الرزق لمن يشاء عباده ويقدر ويقدر له إن الله بكل شيء عليم، إلى آخر الآيات. هذا تقرير التوحيد وتقرير البعث. ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موته ليقولن الله. كيف يعني لا يحيي الموتى قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. هذا يعني أصل الفتن، لماذا الناس يفتتنون فيعبد غير الله أو يعصي ويفجر؟ الحياة الدنيا. قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الآيات في هذا يعني حتى يدلهم على يعني أنهم إنما يعني ليس لهم أي شبهة، إنما هو حب الدنيا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، كيف ما عندهم يعني تعلق بغير الله في وقت الشدة. إذن الدنيا هي السبب، حب الدنيا، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، يعودون إلى كفرهم وطغيانهم، حب الدنيا هذا وقت الشدة. وقت الأمان فأيضا يعني يذكرهم هذه النعمة، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا تخطف الناس من حولهم. إذن هذه في الحقيقة ابتلاء من الله، النعمة في حقيقتها ابتلاء وفتنة، لما تكون في بلاد آمنة ويأتيك الرزق من كل مكان فكيف ما تعبد الله تعالى وحده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. تختم السورة بماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان الله. والذين جاهدوا فينا، على وقت الفتنة تحتاج إلى جهاد، تصبر نفسك، تجاهد نفسك، بهذا تنفتح لك أبواب الهداية حتى تصل إلى أعلى درجات الإيمان الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وإن الله لمع المحسنين، كما افتتح بقوله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فالآن لما تقرأ السورة، سورة العنكبوت، اتضح لك هذا المقصد بكل وضوح، يعني تفهم الآن السورة حق الفهم. انظر مثلا سورة القصص قبلها، يعني ذكر الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام فتنة فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ذبح أبناءهم واستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وذكر يعني نشأة موسى من بداية كيف افتتن في بداية الأمر. فجاءت السورة التي بعدها تقرر أن هذه سنة الله تعالى في الخلق، كان قبل مثال على الفتنة في قصة موسى، لكن هنا تقرر هذه السورة أن هذه يعني سنة الله تعالى، الابتلاء والفتنة، تبين أنواع الفتن وكيف الإنسان يعني يكون أمام الفتنة. فإذا مثلا هذه سورة العنكبوت مثلا، والإخوة هذا الباب باب عظيم، يعني تلاحظ الآن لما تقرأ سورة العنكبوت تقرأها يعني بشكل آخر بفهم آخر. وهكذا يعني أنا كان في بالي يعني أمثلة، لكن الوقت خلاص يعني نحن نريد أن نمشي في مواضيع الدورة. لكن والله هذا الباب يعني لا بأس أن أعطيكم إشارات في بعض السور وأنتم بعد ذلك تراجعون. مثلا كان في بالي أن أتكلم أصلا على سورة فصلت، لكن يعني هكذا قدر الله تكلمت على سورة العنكبوت وكل فيه خير. انظر مثلا سورة فصلت، فصلت الآيات فيها مفصلة، ما فصل الله تعالى خلق السماوات والأرض إلا في هذه السورة، في ستة أيام في كل القرآن، لكن في هذه السورة يبين كيف خلق السماوات والأرض في يومين ثم يومين ثم يومين وهكذا. ذكر الله تعالى في هذه السورة إعراض المعرضين في بدايتها، الآيات تفصل أمامكم وهذا تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات وقرآن عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. إعراض ودعوة برحمة، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا، دعوة برحمة، ويل للمشركين. ثم تأتي براهين التوحيد فيها تفصيل، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، بين الله إعراضهم كما في بداية السورة ذكر يعني أن الله تعالى أهلك هؤلاء المعرضين. طيب، وبعد ذلك حذرهم أيضا من أهوال القيامة، حتى إذا ما جاءوها النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قبل هذا الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعوهم للاستقامة، فاستقيموا إليه. يا يذكر الله تعالى السماوات والأرض، تأملوا كيف قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء والأرض تطيع، كيف أنتم لا تستجيبون وأنتم تعرضون؟ هنا جلودكم تتكلم وتطيع. وقالوا لجلود لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجلود تطيع ربها وتتكلم وتشهد. الذي يعرض ما جزاؤه؟ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وخلفهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. إذا تعرض عن ذكر الله وعن القرآن يقيض لك قرين شر شيطان يزين لك السيئات، أو قرين سوء صاحب سوء يزين لك المعاصي والشهوات. يوم القيامة يقولون: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. شوف المقابل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف كيف، فاستقيموا إليه واستغفروا. فعندك السورة فيها إعراض معرضين وفيها حث على الاستجابة والاستقامة. السماوات والأرض تستجيب، قالت أتينا طائعين. الجلود يوم القيامة تستجيب لربها. وهؤلاء المعرضين، هؤلاء المعرضون يقيض الله لهم قرناء سوء. أما الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقيض الله تعالى ماذا؟ الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا في مقابل وقيضنا لهم قرناء. كيف تدعو هؤلاء المعرضين؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال ادفع بالتي أحسن. ثم تنتقل إلى تقرير الآيات في التوحيد: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. شوف كيف استجابة الملائكة، وتسجد لله تعالى إذا وصلت إلى هذه الآية. سبحان الله، يعني هذه الصورة تحثك على الاستجابة والاستقامة، بل تفعل هذا عملية. لما تذكر الآن، تأمل كيف خص هذا المشهد الكوني، ذكرك بأن الشمس والقمر يعني ما تستحق السجود، بل يعني أنت تسجد لله الذي خلقهن والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يسهمون. إن هؤلاء أعرضوا واستكبروا عن طاعة الله. ومن آياته أنك ترى الأرض إيش؟ خاشعة. هذا دليل على البعث، لكن تأمل هنا قال خاشعة. سبحان الله، يعني في سورة الحج قال وترى الأرض إيش؟ هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت بكل زوج بهيج. لكن سورة فصلت جوها ماذا؟ جو ماذا؟ خشوع واستجابة، سمع وطاعة. فحتى الأرض وصفها بالخشوع والاستجابة لله. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لأن هذه السور الحواميه يعني فيها يعني تعظيم القرآن، تنزيله من الرحمن الرحيم، فيذكر الله تعالى الذين يعني ألحدوا في هذه الآيات وما استجابوا لها. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، شوف هذا جدال مع المعرضين، هؤلاء الذين يعرضون، يعني لماذا يعرضون؟ على فرض أن جعلناه قرآنا أعجميا كذلك لن يؤمنوا، جاءهم القرآن بلسانهم ما آمنوا. فقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. ما نفهم كلام أعجمي، كيف نفهم لولا تفصل آياته لنا تبين لنا؟ يقولون أيضا أعجمي وعربي، يعني قرآن أعجمي ينزل على رسول عربي، فأيضا سيتكبرون ولن يؤمنوا. يعني ليست المسألة الإخوة مسألة أن هذا قرآن عربي أو قرآن أعجمي، لا، هم أصلا لا يريدون الهداية. لذلك قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، إن شاء الله يكون بأي لغة، هو شفاء هدى للذين آمنوا. والذين في لا يؤمنون في آذان وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، كالذي ينادى من مكان بعيد لا يستجيب. ويذكر الله تعالى الاختلاف في كتاب موسى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال إليه يرد علم الساعة، علم الساعة ما يعلمه إلا الله، لأنهم كانوا أيضا يجادلون ويعرضون في علم الساعة، قلوا متى بالوعد إن كنتم صادقين، قال إليه يرد علم الساعة. يتكلم عن البعث، وهذا من صور إعراضهم، أن تقديم محق التخرج يفيد الحصر، فكأنه يشير إلى إنكارهم للساعة وإعراضهم. وهكذا تأمل هنا، يقول مثلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولا إن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. لما تأتيه النعمة من بعد الضراء ينسى المصيبة التي كان فيها، كان متضرعا إلى الله ويقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ويتكبر ويغتر. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إيش علاقة هذه الآيات بالسورة؟ الآن تأمل إلى اللوازم، ويعني الآيات تعالج هذا الموضوع، موضوع الإعراض والحث على الاستجابة من كل النواحي. تختم السورة ببيان طبيعة الإنسان الفاسدة. هذه الطبيعة هي من أسباب الإعراض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى بجانبه، فالإنسان عليه يزكي نفسه من هذا. ثم في النهاية يأتي يعني كأنه يعني دعاء أخير له هؤلاء المعرضون: قل أرأيتم فكروا بعقولكم، على الأقل هذا الاحتمال والتقدير، إن كان من عند الله. أنت لماذا تعرف يا أخي؟ افرض أن هذا القرآن احتمال 10% أنه من عند الله، لماذا ابتداء هكذا تقول لا ما أسمع في آذاني نواقض؟ يا أخي خل عندك احتمال 10% على الأقل أن هذا القرآن من عند الله. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ماذا سيكون عقابكم؟ فيه النار والوعيد الشديد. على الأقل قدر هذا الاحتمال وانظر هل هو حق أو باطل. شوف كيف الدعوة لهؤلاء المعرضين: من أضل ممن هو في شقاق بعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ليس عندهم حجة، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. تبين أن هؤلاء المعرضين ليس لهم أبدا حجة أمام الله تعالى. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. هذه حقيقة قلوبهم، أعرضوا عن الله فكانوا في شك. ألا إنه بكل شيء محيط جل وعلا، كما يعني افتتح بأسماء وصفات تنزيل من الرحمن الرحيم. الله تعالى محيط بكل شيء، وهؤلاء المعرضين على المعرضون لن يعني يفلتوا عن قدرة الله لأنه محيط بكل شيء جل وعلا. تلاحظ الآن كيف الآيات عندها بالسورة يعني حثت على الاستجابة لله. حتى البراهين الكونية التي ذكرت فيها هذه الصبغة، صبغة الاستجابة، حتى أهوال القيامة فيها استجابة من الأعضاء تشهد، قالوا أنطقنا الله، فيها صفات المستجيبين المستقيمين. ويعني هذه الاستجابة ناسب أن تذكر في هذه السورة، سورة فصلت، فما في حجة لكم، لماذا تعرضون ما تستجيبون وقد فصلت البراهين أمامكم؟ وهذا التفصيل رحمة من الله تعالى، لأن العلم كثيرا ما يقرن مع الرحمة في القرآن. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، الرحمن علم القرآن. كذلك تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، هذا التفصيل بيان وعلم، فهذا من رحمة الله. فكيف تعرضون عن رحمة الله؟ كيف لا تقبلون عن هذه الرحمة؟ تلاحظ إذا أخذت هذه السورة يعني بهذه الطريقة، بطريقة فهم مقاصد السورة، يعني بعد ذلك ما تستطيع أن تقرأ هذه الآيات ثم تقف في وسط السورة، لا، تريد خلاص أن تكمل السورة بأكملها إلى آخرها حتى يعني يكمل عندك هذا المقصد في قلبك. تأتي بعدها سورة الشورى، تعظيم لله في بدايتها، مباشرة بعد ذلك: والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء الكفار الذين تقدم ذكرهم الآن افتتنوا أو أعرضوا عن ذكر الله، خلاص الآن تقدمت الدعوة لهم. هنا يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. خلاص تقدمت دعوتهم، وكل أمرك إلى الله وكل أمرهم إلى الله كذلك، خلاص الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله والولي وهو في الموت وعلى كل شيء قدير. وذكر فيها الله تعالى موضوع الجمع، لكن الوقت أدركنا الإخوة. لكن باختصار، سبحان الله، جاءت سورة الشورى بعدها كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أترك أمر هؤلاء المعرضين إلى مشيئة الله. فبرز فيها جانب المشيئة بكل وضوح. الله يبسط الرزق لمن يشاء أو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وذكر الله تعالى مثلا: ولكن ينزل بقدر ما يشاء وهو على جمعهم إذا يشاء وقدير. وإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالمشيئة مشيئة الله. كل أمر هؤلاء إلى مشيئة الله وحكم الله تعالى. طيب، وكلنا أمرهم إلى الله. وانظر هنا الدعوة لهم تكون يعني بتحذيرهم وتهديدهم. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، لأن الأمر كله إلى الله. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. السياق اختلف عن سورة فصلت فيها إيش فاستقيموا إليه واستغفروه. لا، هنا ما في طلب منهم، الآن انتهت الدعوة، هنا فيه تحذير وتهديد وإرجاع أمركم إلى مشيئة الله. طيب، أرجعت أمرهم إلى مشيئة الله، أنت ماذا تفعل مع أصحابك؟ اجتمعوا على تحقيق دين الله. لما وكلت أمرهم إلى الله، أنتم اهتموا بالاجتماع على دين الله تعالى، وذلك اسمها ماذا؟ الشورى. ذكر الله تعالى فيها موضوع الجمع، حتى قال: أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، حتى سمى يوم القيامة بيوم الجمع. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وحذر من التفرق في هذه السورة، حث على الاجتماع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ سبحان الله، حتى ذكر هذه الآية التي ما لها نظير إلا بهذه السورة. قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني على الأقل إذا ما استجبتم لي، على الأقل احفظوا القرابة بيني وبينكم، ما أسألكم شيء وراء هذه الدعوة إلا أن، لكن احفظوا هذه القرابة التي بيني وبينكم، لا تعادونني، على الأقل نجتمع على صلة الرحم، ولو كنت كافرا لكن أنت رحم، لك حق الرحم، فمن حقي أنك أن يدعوك إلى الله تعالى ولا تعاذيني، فأنا من قبيلتك من رحمك. فأيضا هذا فيه يعني أمر الاجتماع. تأمل، قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ثم ذكر الله تعالى صفات المؤمنين الذين يعني يتأهلون لتحقيق دين الله والاجتماع على دين الله. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقهم ينفقون. في القرآن كله إقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة، هنا أدخل الشورى بين هاتين العبادتين المترابطتين، مما يدلك على أن هذا مقصد عظيم في هذه السورة. وكما قلنا كأنك الآن تفهم المقصد، يعني حتى سبحان الله اختتمت بماذا؟ أن الأمر لله، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. كما قال في بدايتها: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. أمرهم صائر إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور. فكأنها تقول لك هذه السورة: توكل على الله وكل أمر هؤلاء إلى الله، فالله تعالى يحاسبهم مشيئة، فالمشيئة لله والحكم لله، أرجعهم إلى مشيئة الله. وأنتم أيها المسلمون الآن اجتمعوا على إقامة دين الله. هذا الأمر لو سمحه الإنسان يقول خلاص، إذن الله يعني سيهلك هؤلاء المشركين ولن يرسل لهم مثلا، لن ينزل عليهم آيات بعد ذلك تدعوهم، خلاص انتهى مقام الدعوة. شوف رحمة الله يقول في السورة التي بعد المباشرة: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين. لا، مع ذلك سنستمر في إنزال الآيات والتذكير. سبحان الله، تأتي سورة الزخرف تدعو لهذا الدعوة، سورة الدخان وسورة الجاثية ثم سورة الأحقاف، كلها تدعو وتنذر وتذكر. بعد سورة الأحقاف قال: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. انتهى هنا الأمر. تأتي سورة محمد سورة قتال، الذين كفروا صدوا عن سبيل أضل عمل، قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. كل سور الحواميم فيها هذا المقصد، مقصود يعني الحث على الاستجابة والدعوة إلى الله تعالى ودعوة هؤلاء التي أحسن. تأتي سورة محمد القتال، بعد القتال يأتي الفتح من الله، بعد الفتح كيف تجتمعون في المجتمع الإسلامي، كيف تكون القلوب متراحمة في سورة الحجرات، آداب تجمع قلوب المؤمنين، ينتهي جزء كامل من القرآن ثم يبدأ المفصل بمقصد آخر البعث، سورة قاف وهكذا. تتخيل أنت تفهم القرآن بهذا الفهم من أوله إلى آخره، هذا القرآن يمشي بمقاصد متناسقة مترابطة من أول سورة البقرة إلى الناس، في تقرير التوحيد والدعوة إلى الله والاستجابة والتوكل على الله أشياء إخوة عجيبة وعظيمة في كتاب الله لمن فهم مثل هذه المقاصد، مقاصد السور. ذلك هذا باب عظيم. أنا كنت متوقع أن نكمل يعني بعض المواضيع في الدورة، لكن الوقت أدركنا، أكملنا تقريبا ساعة إلا خمس دقائق، لكن إن شاء الله يعني باقي المواضيع إن شاء الله يعني نختم عليها في الدرس القادم، لأن يعني المقصود يعني التنبيه يعني على بعض هذه القواعد، فإن شاء الله يعني طيب نأخذ هذه الأسئلة التي معنا. هناك في أسئلة تتكرر الإخوة، يعني كيف يوفق طالب العلم بين حفظ القرآن وتفسير القرآن وطلب العلم، كما قلنا في درس الأمس كله يصب في مصب واحد، وأنت مثلا تجعل لك مثلا يعني دروس يعني مهمة في التأصيل في طلب العلم خاصة في العقيدة، ثم تجعل عندك برنامج يومي لحفظ القرآن ويعني لقراءة تفسير الآيات التي تحفظها وتمشي فيها. هل تسمية سور القرآن توقيفية أم أنها يعني كانت مع جمع القرآن؟ طبعا أسماء يعني السور الإخوة يعني لها أنواع، هناك بعض السور ما لها إلا اسم واحد وهذا في الغالب يكون توقيفي، هناك يعني سور يعني لها أكثر من اسم، فلعله أو يعني هذا يكون يعني مرات استنباطي، يعني يكون هذا الأمر ذكر في السورة فتسمى به. ذكرت من تفاسير تفسير سيد قطب وأثنيت عليه، لا أنا ما أثنيت عليه، هذا الأخ يعني عليه أن يتقي الله تعالى. أنا كما قلت لكم هذا تفسير الإخوة بحر، نحن يعني كما قلت إذا ذكرت تفسير ليس معنى هذا أننا نعتمد هذا التفسير ونثني عليه، في البداية نبه بهذا التنبيه حتى ما يأتي مثل هذا السؤال، لكن جاء من باب التأكيد على الطيب. أنا أثنيت عليه لماذا؟ في جانب معين قلت أنه يذكر جانب المقاصد، مقاصد السور، فأحيانا يعني ما أقول هذا دائما في التفسير، لكن يعني يفتح الله تعالى عليه فيذكر مثلا صاحب الضلال شيئا من المعاني يعني جميلة، فلا بأس أن يستفاد منها لما يذكر يعني في مقدمة السورة مقصد السورة وترابط يعني مقاطع السورة. فيعني ونقول هذا الكلام إخوة يعني ليس باب يعني الحث على قراءة هذا التفسير، لا أنا ما أحث أبدا على قراءة هذا التفسير، وكلام المشايخ واضح في هذا، لكن يعني من فتح الله تعالى عليه في علم التفسير كان عنده مثلا يعني خلفية راسخة في المنهج، يعرف العقيدة يعرف المنهج طيبا، فلا بأس أن يقرأ هذا التفسير لو قرأ، لو استفاد يعني منه في هذا الباب، لو استفاد منه في هذا الباب وطرح المخالفات فهذا لا ينكر عليه. طيب أنت تقرأ تفسير الزمخشري فيه اعتزاليات والعلماء يرجعون إليه، تفسير فيه بلاغة وفيه إشارة إلى فوائد بلاغية جميلة فيستفاد منه، لكن يعني نحذر من الاعتزاليات التي يذكرها الزمخشري مثلا. فكذلك مثلا يعني في تفسير الضلال تأخذ يعني الشيء النافع تترك يعني هذه الأمور التي لا تنفع. لكن كما أقول لكم هذا ما يكون لطالب علم يعني في البداية أبدا. يقرأ طالب العلم في البداية التفاسير التي على عقيدة سليمة ومنهج سليم، وإلا يعني مثلا يعني في هذا التفسير يعني تعطيل الصفات، يعني يفسر الاستواء كما مر معنا بأنه الهيمنة والملك والاستيلاء، ويعني فيه مخالفات كثيرة. ونحن كما قلنا هذا الدرس من باب يعني ما نقصد أن نتكلم على فلان وفلان، لا نتكلم بعلم كلام المنهج العلمي. لكن إذا وجد يعني عند مثلا صاحب المخالفة شيء من الحق فلا بأس، لا بأس أن يعني يؤخذ هذا الحق الذي عنده. وأنا أذكر يعني مثال مثلا في سورة الداريات، أذكر هذا جيدا لما كنت أقرأ في مقاصدها، يعني من أوضح من تكلم عن مقصدها صاحب الظلال بصراحة، وبين يعني مقصدها يعني كلام يعني فيه يعني وضوح، لما ذكر أن هذه السورة فيها يعني تقرير للتوحيد والعبادة من باب ماذا؟ أن الأرزاق بيد الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. وافتتحها بالقسم بأسباب الرزق والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا السحب سبب الرزق المطر، فالجاريات يسرى السفن، المقسمات أمر الملائكة وكلت بالأرزاق. وذكر الله تعالى فيها رزقه على إبراهيم بدون يعني رزقه الله تعالى بغلام عليم وهو في كبره. فيعني المهم وفي السماء رزقكم وما توعدون، فربطت مسألة الرزق بالله جل وعلا. فلو تقرأ الكتب في التفسير تجد يعني صاحب الضلال وفق في هذا. مثلا هل تقول الآن مثلا أنا لا ما أقبل كلاما في هذا الباب وما أقرأ؟ لا، الذي وصل إلى مستوى يعني الحمد لله يعني تأصل في العقيدة والمنهج لا بأس أن يستفيد من مثل هذا الكلام، كما يستفيد من يعني باقي التفاسير التي فيها مخالفات. فيعني أنبه يعني مرة أخرى أني يعني ما أثنيت هكذا ثناء مطلق على هذا، بل كل تفسير الإخوة فيه وفيه هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ثم تسلم لك التفاسير التي لأهل السنة، هذه التي تعتمد تفسير ابن كثير، وهنا يسأل عن تفسير البغوي أيضا، تفسير البغوي على السنة والعقيدة الطيبة يعني، وهكذا. وفي آثار عن السلف. طيب، والآن ذكرت مثلا تفسير الطاهر بن عاشور، مثلا تفسير الطاهر بن عاشور أيضا يعني يؤول الصفات، لكن العلماء يستفيدون منه، بل يرجع إليه يعني كثير من يعني من يؤلف الرسالة العلمية ومثل هذه الأمور يرجع إلى هذا التفسير. فيعني لكن كما عرفنا يعني ما نعلي من شأن يعني المخالف للسنة، لكن يعني لا بأس من أخذ النفع إذا كان يعني في شيء من كلامه أو يعني كتابه نفع. لكن كما قلت حتى ما التمس الأمر الإخوة، هذا ما يكون للمبتدئ أبدا. طيب، هل البسملة آية من آيات سورة الفاتحة؟ طبعا المسألة طويلة وخلافية، ومن أحسن الأقوال في هذا الإخوة يعني الجمع بين القولين، أنها آية في بعض القراءات وليست آية في بعض القراءات الأخرى، لذلك عدت في بعض القراءات آية وفي بعض القراءات يعني لم تعد آية. وهذا قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. ما رأيك في كتاب زبدة التفسير الأشهر يعني في اختصار فتح القدر الشوكاني؟ أيضا كتاب طيب يعني من الكتب النافعة التي ممكن لطالب العلم يبتدئ بها، يعني كتاب يعني نافع وطيب. طيب، هذه الأسئلة. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.